الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إذا أحد من إخواننا بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتهاون بالعمل به، فليعمل به، لأنه إذا ما عمل به نخاف عليه من أن يزيغ قلبه. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن فاطمة رضي الله تعالى عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءت إلى أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ميراث أبيها، فقال لها أبو بكر، أو روى لها الحديث حينئذ، أن ما تركناه يعني معشر الأنبياء صدقة، إن معشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه فهو صدقة، وإني أخشى أن أخالف النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فيزيغ الله قلبه. فمما نريد أن نتربى عليه في حلقات العلم أننا إذا جلسنا فيها نعمل بالحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال أبو ثعلبة قال كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب والوديان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في الشعب والوديان من عمل الشيطان، فكنا نجتمع حتى إذا ألقي علينا كساء شملنا. فآمن من إخواننا في الخلف وعلى اليمين وعلى اليسار يعملوا بالحديث، وأريد أن أصور لهم لو جاء واحد منكم بكساء كبير ورمى علينا، ينبغي جميع الإخوان أن إيش يلتحفوا به، فتعودوا بارك الله فيكم العمل بالحديث، لا يجي في أنفسكم كره للحديث، فإن من كره الحديث كره الله سبحانه وتعالى. أحب الحديث لأن الله أنزله، لا تبغض الحديث، اعملوا بالحديث إذا سمعتموه، وكما قال قديما بعض السلف كن عبدا للحديث، كن عبد الحديث، بمعنى أنك كن عبد الحديث بمعنى أنك أطيعه كما يطيع الفتى سيده، يطيعه إذا سمع الحديث فإنه يحبه لأنه من الله ولا يخالفه. فالسنة أن لا يجلس أحدكم بعيدا عن الحلقة، كلكم تنضم إلى الحلقة إلا إذا كان إنسان وجعان ظهره معذور، لكن يجب أن تنضموا للحلقة ولا تجلسوا في الخلف. نعم، لأن الذي يجلس في الخلف يكون عمله من عمل الشيطان، والذي يبعد عن حلقة العلم عمله عمل الشيطان. أيحب أن يلقى الله بعمل الشيطان؟ إذن اجتمعوا حتى لو ألقي عليكم كساء يا عباد الله ينبغي أن يشملكم كلكم كما جاء بذلك الحديث. واصبر في حلقة العلم. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله العلم لا ينال براحة الأبدان، العلم ينال بتعب الأبدان، العلم ما تناله براحة الأبدان. واتكأ إنسان في مجلس الإمام مالك فقال لا أحدثك وأنت متكئ، لا أحدثك وأنت متكئ أبدا، أحدثك وأنت تجلس جلسة طالب العلم. قال الرجل فاستفدت من مالك عندما أدبني قبل أن يعلمني ما لم أستفده من غيره كسفيان وغيره. نعم. الآن نقرأ في كتاب السنة لابن عبد الله، ثم نقرأ في كتاب العمدة في الفقه، ثم في شرح السنة البربهاري، ثم في كتاب مسائل الجاهلية، ثم في كتاب التوحيد، وسيكون آخر لقاء لنا في الغد بحول الله وقوته. نختم مجالسنا إن شاء الله بعد آخر درس وهو في صلاة العشاء، ثم بعد ذلك في صلاة الفجر، فجر الأحد. انت نعم فجر الأحد الأصل سيكون لقاء، ثم بعد ذلك نقول لكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، آمرين أن تكونون مقبلين على السنة، عاملين بها، ثابتين عليها، متعاونين، ناشرين لها بالحكمة والألفة والموعظة الحسنة، كما قال الله في حق أعتى أهل الأرض فقول له قولا لينا لعله يذكر أو إيش أو يخشى، وهو رجل ما مر رجل أفجر منه في الأرض يقول أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك رب العزة والجلال يتحبب إليه أو يتحبب بدينه إليه بقوله لموسى فقول له قولا لينا. نعم. اقرأ من كتاب السنة لابن عبد الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فهذه قراءة في كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن محمد الشيباني رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الله ماهر بن وافر القحطاني حفظه الله تعالى. قال: من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام.
نعم.
حدثني محمد بن محمد بن عمر بن الحكم أبو الحسن ابن العطار، حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان قال: سألت عبد الرحمن بن مهدي قلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال: لو كان لي عليه سلطان لقمت على الجسر، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيت رأسه في الماء.
نعم. الذي يقول القرآن مخلوق كما قال القحطاني فقد استحل عبادة الأوثان، فإنما هو يعبد، أو الذي يقول القرآن الرب لا يتكلم فإنما هو حقيقة كعابد صنم. لما؟ لأن إبراهيم عليه السلام وهو ينكر على أبيه قال له: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهذا يدل على أن الإله الذي لا يبصر لا يسمع نعم ولا يبصر نعم وكذلك لا يتكلم إنما هو كصنم إبراهيم، كصنم أبي إبراهيم، وقوله سبحانه وتعالى: ألم تر أنه، يعني العجل الذي اتخذوه صنما لا يرجع إليهم قولا. فهذا يدل أن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم إنما هو الصنم، فإذا الذي يقول أن الله لا يتكلم لا يسمع لا يبصر فإنما هو عابد لصنم، لأن الإله له صفات تدل على ألوهيته، ومن ذلك السمع والبصر والحياة وغير ذلك مما وصف به نفسه. فإذا قلنا أن هناك إله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر فهذا قول الجهمية الكفار، قول عبدة الأصنام. ويدل على ذلك أن عبدة الأصنام في عهد إبراهيم وفي عهد العجل كانوا يعلمون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يسمع ولا يبصر، يقرون بذلك. نعم، فعبدوه. فليس معنى أن الرجل إذا أقر بأن إلهه لا يسمع ولا يبصر لا يمكن أن يعبده، بل يعبده إذا ضله كما فعلوا. فلا يقول الإنسان كيف أنت تكفر الجهم وتقول أنه عابد صنم، هذا مستحيل، لأنه له عقل وله، والله لو كان له عقل سليم لما عبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يرجع قولا ولا يتكلم. فإذا هذا الشأن بالذي لا يعبد إله الإله الحق وهو الله عز وجل. وعبد الرحمن المهدي أفتى بقتل القائل بخلق القرآن، أفتى بقتله. والإمام أحمد كان يفرق فيقتل من قامت عليه الحجة ولا يقتل من لم تقم عليه الحجة، ولا يكفره، يعني يكفر من قامت عليه الحجة رحمه الله. ولذلك الإمام أحمد كفر أناس دون أناس في عهده، الذين قامت عليهم الحجة كفرهم مع تكفيره للأصل، لأصل من قال أن القرآن مخلوق، تكفيره لمخالفة هذا الأصل، للمخالف هذا الأصل وقوله أن القرآن مخلوق، فهذا كفره الإمام أحمد، قال الجهمية كفار، ولكن تعيين لم يعين. ويدل على ذلك رحمه الله أنه لم يكفر الأمير الذي كان يعذبه في خلق القرآن، ولم يأمر بالخروج عليه، لأنه قامت قرينة عنده أن الحجة ما قامت عليه، وهو ما أقام عليه الحجة، ففي مجلسه مثل ابن أبي دؤاد الذي كان يلبس على الخلفاء أو الأمراء، فحينئذ لم يقم في نفس الإمام أحمد أنهم كفار. ولذلك امتد الأمر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان يناظر أناس من الجهمية فيقول أنتم عندي كفار لولا الجهل لكفرتكم، فكان مانع عند ابن تيمية من تكفير أعيان منهم الجهل، ولو أنه قام عليهم الحجة لكفرهم. إذن الأمر كما قال شيخ الإسلام في مواطن في الفتاوى، ليس كل من نطق بمقالة الكفر لزم وقوع الكفر عليه، يعني حتى تقام عليه الحجة وتنتفي الموانع وتتحقق إيش الشروط. للإنسان أن يقول كل من قال خلق القرآن فهو كافر يستحق القتل أو يقتل، لكن العين لا. كذلك ابن خزيمة قال من قال القرآن، من قال أن الله في كل مكان يستحق أن تضرب عنقه، لكن لو جاء له برجل عين فقيل هذا رجل مسلم واغتر بمقالة مثلا الجهمية أو الحلولية يقول الله في كل مكان، حينئذ يقيم عليه الحجة ولذلك الشيخ ثم يكفره. ولذلك الإمام جد محمد الوهاب قال إنا لا نكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول وخالفه وأبى أن يأخذ به، حينئذ نكفره. ومقيم الحجة ينبغي أن يكون في نظر الرجل من أهل العلم، من أهل النظر، ويأتي بما يجزئ في قامة الحجة. أما في الألوهية فلا يشترط أن تكون الحجة ظاهرة كسطوع الشمس، أو أنه يعتقد أن الذي جاءه بالحجة أرجح من الشبه، التي عنده حجته أرجح من الشبهة التي عنده، لأن هناك فطرة تعين قول صاحب الحجة ولو كان صاحب الحجة تكلم بكلام مختصر. إنه بعث نبي اسمه محمد يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك وجاء بالقرآن، نعم يجب عليك اتباعه والكفر بما سواه، فقل لا إله إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، يكفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، نعم على شرط أن يكون بلغته، ما يتكلم عربي مع صيني، يتكلم بلغته، لغة يفهمها، من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. نعم. وأما ما نشاهده من البعض في إقامة الحجة فإنه يمشي فيها على غير سبيل، يأتي إلى عامي يقول أو مبتدع ينتحل بدعة أو يحب مبتدع وهو لا يدري ما الإيمان وما يدري ما التوحيد على وجه الصحيح والتحقيق والسنة، ثم يقول له هذا رجل مبتدع وكذا، ثم أنه لا يبين له أو هو نفسه لا يكون داعية إلى بدعته ويكون منظر لها، فيقول أقمت عليه الحجة، ثم يبدأ يهجره. هذا خطأ. الإمام أحمد قيل له إن هناك مرجئة في البلد، أذهب أسلم عليهم، قال اذهب سلم عليهم. محمول على الإمام أحمد، يقصد من؟ الذين هم ليسوا بدعاة، والذين هم شبه العامة متعلقين ببدعة وليس ينظر لها وليس كذا. فإذا هجر هؤلاء كيف تنتشر الدعوة؟ ما تنتشر الدعوة، فهؤلاء يوصلون بالكتب للعلماء ويبين لهم، حتى إذا وجد واحد منهم منظر للبدعة وكذا هذا يهجر، ينظر للبدعة ويلقي الشبه، هذا يهجر ولا كرامة. نعم اقرأ.
قال حدثني أبو الحسن بن عطار محمد بن محمد قال سمعت أبا نعيم الفضل بن كيل يقول وذكر عنده من يقول القرآن مخلوق، فقال والله ما سمعت شيئا من هذا حتى خرج ذاك القبيل جهلا.
اي نعم، اعد الاثر مره اخرى.
فقال سمعت ابا نعيم الفضل بن لدين يقول وذكر عنده من يقول القران مخلوق، فقال والله ما سمعت شيئا من هذا حتى خرج ذاك القبيل جهلا.
اي نعم، يعني هذا القول محدث لا يعرف عن السلف ولا يعرف عن الصحابة ولا أئمة الدين. فإذا قال عالم أن هذا القول ما سمع إلا من فلان، وينظر حينئذ إذا كان الذي يقصده العالم أمر متعلق بالعقيدة وبالسنة وبالدين، فإن هذا معناه أن هذا ابتدع، لأنه قال ما سمعت هذا القول قاله أحد إلا هو، فهذا يدل أن قوله مبتدع فلا يجوز أن يوافق فيه. قال ما سمعت شيئا من هذا حتى خرج ذاك الخبيث جهم بن صفوان. كذلك للإنسان إن كان عالم مستقرئا على علم وبصيرة، خرج إنسان بفتوى في القنوات الفضائية، خرج فتوى في تفسير حديث أو شيء، فله العالم أن يقول ما سمعت هذا القول يعني وأنا خبير يقصد بكلام السلف إلا منه، هذا لمز فيه وتبديع لكلامه، كما فعل شيخنا شيخ صالح الفوزان عندما سمع أحد الوعاظ يفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه بإسناد فيه انقطاع لكن له شاهد عند ابن حبان من حديث عباد بن الصامت وهو اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، ضعفه الشيخ مقبل في مسلم، وفرح الحزبيون بتضعيف الشيخ مقبل لهذا الحديث، والشيخ مقبل ما يسمع منه ما شاء الله إلا إيش تضعيف حديث اسمع وأطع، نعم ما يسمع منه الإنكار على من خرج السلاطين وكذا. كذلك أصحاب الهوى يأخذون الذي لهم ويدعون الذي عليهم، على أن الشيخ مقبل لما ضعف هذا السند ما تكلم على الشواهد. الحديث له شواهد عند ابن حبان يدل على صحته والحمد لله، وهو حديث اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وإيش وأخذ مالك. فسمع الشيخ من يحرف معنى هذا الحديث بكلام لم يسمعه الشيخ من قبل من أئمة الدين، فقال إذا اعتدى السلطان على رجل أو على رجلين فهذا حينئذ يسمع له ويطاع وإن جلد الظهر وأخذ المال، أما إذا اعتدى على الناس اعتدى على المجتمع كله فهذا يخرج يعني عليه. فقال شيخنا هذا رجل صاحب هوى، لأنه رأى الشيخ أنه أتى بكلام لم يسمعه إلا منه. السلف كلهم على عدم التفريق بين خطأ السلطان على اثنين أو خطأ على المجتمع. الحجاج كان يعاصر أنس وابن عمر وابن عباس وهو خطأ المجتمع، يقتل علماءه ويسفك الدماء ويظلم، ومع ذلك ما أحد فعل اعتصامات ولا مظاهرات ولا خرج عليه ولا سفك الدماء، نسأل الله العافية. نعم اقرأ.
فأحدثني أبو الحسن بن عطاري قال سمعت إبراهيم بن زياد تبلالا قال سمعت أبا معاوية بن الضرير محمد بن خازم يقول الكلام فيه بدعة وضلالة ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الصالحون، يعني القرآن والطرق.
نعم، إذا هذا يدل على أن منهج العالم في تقرير البدعة عند السلف يكون على هذا النحو، فلم يأتي ابن تيمية بطريقة مبتدعة عندما يصل للتبديع بقوله ما فعله الصحابة ما فعله النبي ما فعله كذا. هذه طريقة سليمة وهي طريقة أهل السنة في تقرير البدعة، أنه يأتي بالشيء المبتدع في الدين عقيدة أو منهجا أو سلوكا فيقول لم يقل هذا النبي ولا الصحابة ولا، يدل عليه أنه مخترع، هو تعريف البدعة ما اخترع في الدين مما ليس له مثال سابق، هذا هو تعريف البدعة، فيكفي بالاحتجاج بالبدعة هذا العام هذا القول يكفي، يقول لا فعل هذا قول ينسب للدين ولم يفعله النبي ولم يقل به ولا الصحابة ولا أئمة الدين، فإذا القول مبتدع فيكفي هذا. إلا عند ذلك الرجل المسمى بصالح الأسمري الذي قال نعم الذي قال الترك لا يعتبر مدالا على البدع، هذا قول إنما قاله بفيه ما عنده برهان عليه، وهو أن القول عنده ولو كان في الدين أو العمل لو في الدين نعم ترك النبي والصحابة لا يدل على أن من فعله من بعدهم بدعة، لأن الترك عنده إيش لا يدل على أن من فعل ذلك المتروك من بعد النبي والصحابة يكون مبتدعا، لأن الترك فعل أو كما يتفلسف الترك لأمر دنيوي ليس بحجة، نعم كترك النبي أكل الضب، لكن الترك ترك النبي والصحابة لأمر ديني كالمولد وكالانتحال إلى الجماعات التي تخالف أو الانتساب لجماعات خالف السنة وتدين بطريقتها وتخالف أصحاب محمد، فهذا الترك من الصحابة للتنظير وجعل الأمير في الحضر يبايع والولاء والبراء للبيعة تحت الأمير الذي هو اجتمع المسلمون عليه، هذا ابتداع تركه الصحابة، فلا يجوز أن يقال ما ليس معناه أنه تركه أنه يكون حرام. نعم إذا تركه وهو من أمر الدين بدعة، إيش تعريف البدعة إذا لم يكن هذا تعريفها؟ ألم يقل النبي كل بدعة ضلالة؟ وقال ابن رجب في تعريف البدعة ما استحدث في الدين مما ليس له أصل، فيكفي في تقرير البدعة فعل الأئمة هؤلاء رحمهم الله، نعم كأبي معاوية الضرير محمد بن خازم يقول كلام فيه بدعة وضلال ما تكلم فيه النبي ولا الصحابة ولا التابعون ولا الصالحون، يعني القرآن مخلوق. نعم. أي والله من زعم أن الله لا يتكلم فهو يعبد إيش الأصنام. ألم يقل إبراهيم عليه السلام مبينا أن الإله الذي لا يسمع ولا يبصر ليس الإله لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ ألم يقل الرب محتجا على عبادتهم العجل: ألم ترى أنه لا يرجع له قولا، لا يرجع لهم قولا، نعم، لا يكلمهم؟ وهذا يدل على أي شيء؟ أن الذي لا يتكلم ولا يرجع إليهم القول فإنه لا يمكن أن يكون إله، هذا صنم، والصنم لا يستأهل العبادة. فمن صفات الإله أنه يتكلم، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فهذا هو من عباد الصنم. نعم، اقرأ.
قال: سمعت محمد بن مصعب بن عامر يقول: لم تعلم انك لا تتكلم ولا ترى في الاخره فهو كافر من وجهك، لا يعرفك، اشهد انك فوق العرش فوق سبع سماوات، ليس كما يقول اعداء الله الزنادقه.
هذا من مناجاة الله، من مناجاة الله المشروعه وقام المقتضي لها. فلا يقول مثلا قائل: هذا الرجل من السلف، أو هذا الرجل كيف يناجي الله بشيء ما ناجه الصحابة؟ الصحابة ما ظهر من فيهم القول خلق القرآن، إنما ظهر من بعدهم، فحينئذ هو يتحبب إلى ربه بذكر العقيدة التي يدعوه بتقريرها دعاء عبادة، فهذا دعاء يسمى دعاء عبادة، وهو مناجاة الله بالثناء عليه والتبرؤ من بدع القوم الذين يعاصرونه. نعم، فيذكر في ذلك: نعم، من زعم أنك لا تتكلم كما ذكر مصعب العابد ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك، يقال يذكر أو يتقرب إلى الله بالعقيدة الصحيحة. نعم، وهذا ليس معنى أن يجعل كلامه ثابت كما يعني يوزع كما يفعل بعض الناس، هذا أمر عارض. يعني بعض الناس يكتب دعاء بيده ويضعه في دفاتر ويوزعه، هذا ابتداع، لأنه يوحي للناس بهذا العمل أن هذا الدعاء أفضل من غيره فيتقلدونه على أنه سنة. فلا ليس لأحد أن يكتب دعاء من رأسه ويعجبه ويوزعه كأنه حديث، هذا خطأ، بل أنه يلزم أن يأمر الناس بالرجوع لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أو يضع بعض الصور، ياسين، الدخان، نعم، الكهف، كذا، يضعها في مكان واحد. إيش يهم الناس هذا؟ أن هذه الصور لها فضل على غيرها. فإذا حينئذ يبدأ الناس ما يقرون إلا هي، يقول: ما دام هؤلاء ما وزعوا إلا هذه أبغى أداوم عليها، أكيد وراهم شيء، فيكون طريق الابتداع الترجيح صور على صور من غير دليل، ابتداع، كمن يقرأ الصورة الواقع قبل النوم ليقيه الفقر، ليوقى الفقر، هذا إسناده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن قراءة إيش الواقعة قبل النوم تؤدي أو تعصمه من إيش، من الفقر، أو أن من قرأ الدخان صلى عليه 70,000 ملك أو كما جاء. فلا يجوز وضع سور في القرآن أو آيات معينة يوزع على الناس حتى يهمهم أن هذه الآيات لها فضل على غيرها، لأن السلف من أئمة الدين رحمة الله عليهم كانوا ينهون عن البدعة وينهون عن ذرائع البدعة، كما ذكر ذلك، كما جاء ذلك عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد، النهي عن ذرائع البدعة. فمن ذلك أن الإمام أحمد سئل عن الذي يصلي في مسجد العيد صلاة نافلة فقال لا، مع أن الصلاة خير موضوع، قال: لا يراه جاهل فيش فيقتدي به، يظن أن المصلى فيه صلاة خاصة، فأنكر الإمام أحمد ذرائع البدع كما أنكر البدع. فالشريعة إذا نهت عن شيء ومقصد نهت عن جميع الذرائع الموصلة إليه. ومن هنا نقول للناس: لا تعتادوا أن تفعلوا حفلة، نعم، أو وليمة يوم السابع للمولود بما يسمى إيش، وليمة العقيقة. العقيقة سنة، اذبح العقيقة تقربا إلى الله بقصد العقيقة يوم السابع، يذبح عنه يوم السابع، لكن لا تقرن ذلك بإيش، يوم السابع بالذات بإيش، بالوليمة، نعم، وتعتاد ذلك لئلا يظن الناس أن من سنن العقيقة الإيلام فيها فأسد الذريعة. نعم لو فعل ذلك أحيانا وجمع الناس على لحم العقيقة نعم، لكن اعتياد الناس على هذا ولد عندهم ما اختبرت العامة به، فكنت في الطائف فدخلت على مخبز فوجدت اثنين يعني يتكلمان في ولادة يعني مولود لإنسان، ففهمت أنهم يتكلمان على عقيقة، فقلت أسألهما هل استحكمت يعني هذه البدعة فيهم، لأن ذريعتها قد ظهرت وفاحت رائحتها، فقلت لهم الإيلام جمع الناس أو الإيلام العقيقة سنة؟ قالوا نعم سنة، جعلوها من جنس سنة وليمة النكاح، فهذا هو الخوف. نعم، ولذلك ذكر الإمام مالك أو ذكر أبو بكر الطرطوشي رحمه الله أن ذكر أن فعل ذرائع البدع يؤدي إلى استحكامها، وضرب ذلك مثلا فقال لقد التزم الناس وجوبا صيام ست من شوال، لما؟ لأن فعلت عندهم ذرائع البدع ولم ينكروها، فإنهم كانوا بعد رمضان يطوف بهم المسحرات بالطبول، يا نايم نعم واحد الله دايم ونحو ذلك، يقوم الناس السحور ويضرب الطبول في ستة شوال، فقالت العامة في أنفسها السلطان أو هذا مسحراتي ما يطوف علينا ست من شوال كما كان يفعل في رمضان، إلا ست من شوال فيها حكم رمضان الوجوب، ولا إيش يخليه صحينا؟ أي نعم، وإيش اللي يخليه صحينا؟ فإيش فصاروا يلحقون ست من شوال بإيش؟ برمضان. نعم، واليوم عيد الفطر كم يوم عندهم؟ ثلاثة أيام. ليش؟ كنا صغار في مكة في أزقة مكة نرى أنهم ينصبون المراجيح في عيد الفطر ثلاثة أيام، إذا جاء اليوم الرابع عزلوا، طيب لافتات وهزيج ومفرقعات ثلاثة أيام، ففهم الناس مع الأيام أن عيد الفطر كم يوم؟ ثلاثة أيام، حتى أني قمت في مسجد جامع بجدة كبير نعم، فقلت لهم مختبر للعامة كم يوم هو عيد الفطر الذي شرعه الله؟ فإجابات ثلاث آخر أربع، إلى أن جلست مع عامي قال شهر شوال كل عيد. إذا كان ذلك كذلك فإن هذا سببه إيش؟ سببه ما يحصل عند الناس من ذرائع البدع، تزاور ثلاثة أيام، يفصل أبوه له يقنع الولد، الولد ينشأ على البدعة هذه، ينشأ يقول فصل لك يا ولد ثلاثة أيام العيد، اليوم الأول يوم العيد نكون عند فلان، يوم الثاني العيد نكون عند اللان، فينشأ الولد على البدعة من غير سد الذريعة من العلماء، فحينئذ ينبغي العلماء أن يتكلموا ويقولوا ما رواه مثلا مالك في موطئه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ولم يقل أيام الفطر، فدل ذلك أن عيد الفطر يوم واحد وليس كما تقول العامة، وللأسف بعض الصالحين تفجأهم كما فعلت ذلك مختبرا لبعض الصالحين ممن ينتسب لهذه الدعوة، فقلت له مختبرا في بعض المجالس اليوم الأول من أيام عيد الفطر أين أنت؟ قال والله بكون مع الأولاد والعيال تعرف يعني. اليوم الثاني قال سأكون عند بيت عمي من أيام العيد. اليوم الثالث من أيام العيد أين؟ قال والله ممكن نتمشى إلى آخره. فقلت ويوم العيد كم؟ وإذا به ينساق وراء هذه الدعاية أن ثلاثة أيام وهو لا يشعر، فعيد العيد فطر إنما هو إيش؟ يوم واحد ينتهي بغروب الشمس، وينبغي حينئذ أن تعلم أن الضرب بالدف ينتهي بغروب شمس أول يوم من شوال، وإلا صار مزامير للشيطان. نعم.
قال حدثني أبو الحسن بن عطار قال سمعت هارون بن موسى القرويه قال سمعت عبد الملك بن ميمشون يقول من قال القرآن مقروء فهو كاذب، قال سمعته يعني عبد الملك يقول لو وجدت المريسية لضربت عنقه، وقال هارون يعني القرويه القرآن كلام الله ليس
المخلوق. أولا ضرب العنق، وماذا أقول سبحان الله، لا تأخذ العلم عن صحفي ولا إيش مصحفي، يأتي إنسان هاجم على مذهب السلف ولو وافق الفطرة حب عنده يصبح شديد، لأنه يرى الفرق بين أيام جاهلية البدع ونور علم السلف، فيهجم على المكتبة ولا يجلس العالم يشرح له، يقرأ هذا مثلا وددت إذا لقيت القرآن مخلوق فإيش أن أقتله، فيأتي تأتي السلفية الجهادية المزعومة الآن غير لا يتفقه في معنى كلامه ولا يفهم معنى كلام الأئمة، أولا قتل الرجل ولو كان قد تكلم بالكفر لا يجوز إلا بإذن السلطان، السلطان هو الذي بيده قتل الناس وإقامة الحدود عليهم، أما أنت فليس لك أن تذهب لإنسان تكلم مقالة الكفر تذبحه، هذا لا يحل لك. نعم، ولم يفعله أحد من السلف رحمهم الله، ومن فعله محمول على إذن السلطان. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تبدأ في المكتبة تقرأ لوحدك إلا أن تنضم إلى حلقة العلماء، ولو من طريق الشبكة العالمية، يكون لك صلة بدروس العلماء. نعم، كما قيل لا تأخذ العلم عن صحفي ولا إيش ولا مصحفي. وذكرنا لكم كيف إن الشبان يقرؤون مثلا في هجر الأئمة لوله البدع، فيطبق هذا على نفسه، يأتي ويهجر الناس من غير مراعاة للقوانين اللي ذكرها السلف في الهجر، الفرق بين المبتدع الذي ينشر بدعته والذي هو مسر لبدعته والذي لا يصرح بها، والمفسدة التي تنتج عن يعني التبديع إذا أظهر التبديع ولا لا، كل هذه يعرفونها العلماء. فيأتي هو يتقمص شخصية العالم الذي هجر قرأه في الكتب ولا يحسن تطبيق ذلك لأنه ما أوتي علمه، فتكون هنا الفرقة، وتكون هنا يكون هنا نحر الدعوة وتكالب الناس على بغضها من غير حق. نعم.
وقال هارون يعني الطروية: القرآن كلام الله ليس المخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في واقعته فهو كافر. فقلت لهارون المطلية: قال هؤلاء مبتدعة ضلال.
نعم، الواقفة مبتدعة ضلال، لأنهم ما أثبتوا الكلام للرحمن سبحانه وتعالى فهم مبتدعة. وقال الله شر أهل البدع، ونصرنا بالحق على كل من خالف الكتاب والسنة. فهم قالوا لا نقول مخلوق ولا نقول أنه إيش مخلوق، لا نقول أنه مخلوق ولا نقول إيش ليس بمخلوق. فهذا هو الواقف، ما أثبت الكلام لله أنه صفة من صفاته، فحينئذ يلحق بالجهمية من هذا الوجه، وهم مبتدع في ذلك. لا يجوز الوقف في مسألة خطيرة كأن تأتي تقول له نعم وقد ظهرت عنده الأدلة، تقول له الخروج على السلطان ويقول لا نخرج، ولا أقول نخرج ولا أقول لا نخرج. طيب والمبتدع يبدع ولا لا؟ لا أقول يبدع ولا أقول لا يبدع. كيف ليس هناك يعني برزخ بين الليل والنهار، يا ليل يا أما ليل هذا يا أما نهار، كما قالت المعتزلة نقول أن مرتكب الكبيرة يوم القيامة نعم في منزلة بين منزلتين، لا نقول في الدنيا نعم في الآخرة منزلة بين منزلتين، لا نقول كافر ولا نقول ليس بكافر، فهذا يدل على الجهل. نعم.
قال حدثني أبو الحسن بن العطار يقول قال لي الخط بن دينار العطار وأثنى عليه خيرا، قلت لبعضه يعني بعض الجهمية: ويحك ألا تذهب إلى الجمعة؟ قال بلى ولا أذهب معك اليوم. قال فلما رجع قال لي قد ذهبنا إلى الجمعة فصلينا فكان إيش.
شوف كيف سبحان الله العظيم، الجمعة التي من تركها طبع على قلبه ثلاث. شوف كيف يبدأ المبتدع ينسلخ من دين الله بالتهاون بالفرائض، نعم، والتهاون بالجمع والجماعات، حتى رأينا بعض من يتكلم في يعني أهل العلم من أهل السنة ويتكلم عليهم بغير حق، ورأينا في الأخير صار أمره إلى أن ترك الصلاة مع الجماعة بالكلية، صار يصلي في بيته. المهم أن البدعة تقتل حياة القلب، فتجعل أي العبد ليس له هوى في أي أو انشراح لأي عبادة، فإن البدعة تميت القلوب والسنة تحييها. وإذا أكثر المبتدع من العبادات فهذا استدراج له وابتلاء لغيره. يقول أوزاعي إن الشيطان يخلي بين المبتدع وبين العبادة ليغتر الناس به، نعم، فيقول انظر هذا الذي يخرج في سبيل الله ثلاثة أيام كيف يصلي وكيف يكثر من الذكر، سبحان الله، هل كثرة العبادة دليل على التزام السبيل الحق اللي يوصل للجنة؟ هذا الخوارج كان النبي قال عنهم تحقرون صلاتكم إلى صلاة، ثم قال عنهم كلاب النار. نعم، فهم أهل البدع وإن كثرت أعمالهم سقطت بهم وهبطت بهم مناهجهم المحدثة وعقائدهم الباطلة، وأهل السنة وإن قلت عباداتهم ارتفعت بهم وسمت بهم عقائدهم الصحيحة ومناهجهم الفاضلة. نعم.
قال أبو الحسن ثم قال لي الصبر هم يا أبو الحسن زنادقة. قال حدث لي أبو الحسن ثم أخطار قال سمعت سويد جفن النعماني يقول سألت عبد الله بن نافع وقلت له إن قبلنا ما يقول القرآن مخلوق فاستغرب ذلك ولم يزل متوجعا حزينا يسترجع. قال عبد الله بن نافع قال ما يشعر من قال القرآن مخلوق يؤذن ويحبس حتى يعلم منه الثوبة.
نعم.
وقال مالك الإيمان قول وعمل يزيد ويخلص. وقال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان.
نعم. نعم. قال مالك الذي يقول القرآن مخلوق يؤدب ويحبس حتى تعلم منه التوبة، حتى تعلم منه التوبة. ولا شك أنه إذا جاءنا بعض النصوص من العلماء أو الأئمة عنهم رحمهم الله في مسألة اتفق السلف مثلا على تكفير صاحبها وقالوا أنه يستحق يعني القتل، فالمرجع في ذلك إلى الدليل. فالصحيح أن من قال القرآن مخلوق ليس فقط يؤدب ويضرب، بل الصحيح أنه كافر يستحق القتل ويستتاب، لأنه جحد كلام الله سبحانه وتعالى. ثم عند التنزيل في العين يقال حينئذ أنه إيش؟ أنه يراجع ويقام عليه الحجة. نعم، هذا هو الحق. نعم.
وقال مالك القرآن كلام الله عز وجل، وهكذا قال عبد الله بن نافع في هذا كله. قال حدثني أبو الحسن بن عطار محمد بن محمد قال سمعت يحيى بن أبي قطيفة السراج قال كنا عند ابن عيينة فتشوش الناس عليه، فقال ابن عيينة ما هذا؟ قالوا قدم بشر. قال ما يقول؟ قالوا يقول القرآن مخلوق. قال جئوني به وجئوا بشهيدين حتى آموا الوالي برب عنقه.
هذا يدل على أن المرتد الذي سب الله وسب الرسول وقال القرآن مخلوق و طعن في النبي أو الصحابة سخرية يشهد عليه، أنه لا يقتله الحاكم حتى يشهد عليه شاهدين ذوي عدل، فلا يشترط 4 شهود، 4 شهود في الزنا، أما في الردة وفي القتل وفي السرقة يشترط شاهدين فقط. نعم. فإذا شهد عند الحاكم فينبغي أن صدق الحكم هذا شرعا أن يقتله الحاكم، وعندئذ تأتي مسألة خلافية هل يستتاب أو أنه يقتل. نعم، من غير استتابة. نعم.
قال حدثني أبو الحسن قال سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي يقول سمعت مروان بن معاوية يقول حدثني ابن عمرو لي من أهل خراسان أن جما شك في الله عز وجل أو ضعيف صباحا.
ويحتمل أن قول مالك ذاك يضرب ويحبس هذا للتضييق عليه حتى يراجع الأدلة وكذا، وليس يعني عندما تحقق أنه كافر وقيمة عليه الحجة، والله أعلم. نعم.
قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبولة أبو عبد الرحمن قال سمعت علي بن الحسن يعني بن شقيق يقول سمعت عبد الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وسمعته يقول إنا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الزهمية. قال سمعت عبد الله يقول نعرف ربنا عز وجل فوق 7 سماوات على العرش باين من خلقه بحق، ولا نقول كما قالت الزهمية هاهنا، وأشار بيده إلى الأرض.
نعم. الإيمان قول عمل يزيد وينقص، هذا مذهب أهل السنة يا عباد الله في الإيمان، أنه قول وعمل، ولا ينبغي أن يقال شرط صحة وشرط، يعني إنما يقال ركن لأنه إذا قلنا شرط أخرجنا الإيمان يعني فلا نجعل العمل عفوا يعود إلى الماهية، لأن الشرط وإن كان ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لكن هو خارج الماهية. وأما الركن فهو في داخل الماهية، كان يقال لك إيش الطهارة شرط لصحة الصلاة، من معلوم الطهارة تسبق الصلاة، لكن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة. فالسلف تكلموا في العمل في نسبة الإيمان على أنه ركن، يقصدون أفراده، يقصدون جنسه، فيقولون أنه قول وعمل مو فقط شرط. فحينئذ تقول ما الدليل على أنه قول وعمل؟ الدليل من إيش؟ من الكتاب ومن السنة، بل أدرك البخاري 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل، وهذا اتفاق العلماء. فأي نص جاءنا في القرآن والسنة يوهم أو فيه احتمال على أنه قول وتصديق فإنه من المتشابه، يعني يحتمل أنه كذا يكون من المتشابه، يرجع للمحكم وهو إجماع الصحابة إجماع العلماء. فإذا جاءك مثلا أخرجوا حديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة من إيمان فيخرج، إلى أن تأتي آخر وجبة من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خير قط، فينبغي حينئذ في هذا النص المتشابه المحتمل أن نرجعه للمحكم وهو إجماع السلف، فنقول لم يعمل خير قط، لم يمكن من زمن العمل، أو مات جاهلا، أو يعني نعم لم يمكن من العمل وعمل بعض المعاصي ثم خرج، أو نقول للمبالغة كما في حديث التوبة، حديث التائب كما في صحيح مسلم قتل 99 نفس ثم أكمل 100 ثم قالت اختصمت الطريق فيه ملائكة العذاب فقالت لم يعمل خير قط، وسأل على العلماء ومشى على أرض التوبة، وهذا عمل. فحينئذ نترك هذا المتشابه ونعرض عفوا لا نحتكم إليه، نحمله على المحكم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع 70 شعبة على قول الله وأدناه ما طلع أذى طريق، والحياء شعب من الإيمان، فدل على الإيمان قول وعمل، وأن العمل جوهر وليس فقط شرط كمال بعد التصديق، بل هو جوهر في إيش في الإيمان. فلا يجوز لنا أن نتهاون في هذه المسألة أبدا، بل نقول بقول السلف قول وعمل. نعم.
قال حدثني أبو موسى الأنصاري إسحاق بن موسى إنك علي من كتابه، قال حدثنا يونس بن بكير عن علي بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبي سلمة قال بعث عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه يسأله فرأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فبعث إليه النعم قد رآه، فرد رسوله إليه وقال كيف رآه؟ فقال رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل وملك في صورة أسد وملك في صورة ثور وملك في صورة نسر في روضة خضراء دونه فراش من ذهب. قال حدثني أبو موسى الأنصاري قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال فحدثني داود بن حصين قال سأل مروان أبا هريرة رضي الله عنه فرأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل فقال نعم قد رآه. قال حدثني إسماعيل أبو معمر قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجرمي عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلى نداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال حدثنا عبد الله عبد الأعلى محمد الناصري أبو يحيى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينادي مناد بين يدي الصيحة يا أيها الناس أتتكم الساعة فيسمعها الأحياء والأموات؟ قال وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فينادي مناد لمن الملك اليوم لله واحد القهار.
رؤية الرب رؤية نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لربه قد جاءت بأصح من هذا أن النبي هو صاحب الشأن، نفى الرؤية نفسه فيقدم على أي أثر جاء بعده أنه رأى ربه لو كان إسناده صحيح. فصحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، نور أنا أراه. نعم، فنفى النبي الرؤية، فحينئذ قد تكون هذه من اجتهادات حبر الأمة أو منها يعني من ما حمل، وهو من كلام مرجوح. بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر
ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، فأخذ من ذلك العموم أنه ما ينبغي إذا قال الإمام ولا الضالين أن تقول آمين، تصبر حتى يبدأ الإمام يقول آمين ثم أنت من ورائه. وهذا القول فيه نظر، لأنه قد خرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين، فإنه إذا وافق من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظر رحمك الله جعل المعيار في التكلم أو في النطق بآمين أن يسمع المأموم قول الإمام ولا الضالين، حينئذ يقول آمين. وأنبه على الخطأ المنتشر بين المأمومين في قول آمين، فإنهم يشددون على الميم قائلين آمين، وهذا قد لا يسعفهم أن يوافق تأمينهم تأمين من الملائكة لفظا، فإن الميم عند النطق بآمين تكون مخففة، لأنها لو ذكرت مشددة تخرجها عن معناها، فإن آمين معناها اللهم استجب، أما آمين معناها قاصدين كقول رب العالمين ولا آمين البيت. وكذلك قال صاحب التحفة رحمه الله أو العون في قول النبي كان يقول آمين يمد بها صوته، قال يمد معناها يجهر، وليس معناها أن يعطيها أربع أو خمس حركات قائلا آمين، إنما يمد كما يقول العربي لا تخفض صوتك مد يعني اجهر. فحينئذ المقصود على ما ذكر هؤلاء الجهر. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لأنه سمع مني سبق لسان من الله إلى الله زلفى، هذه هي الآية. ورؤية الله امتدادا للقراءة في أثر ابن عباس أن رسول الله رأى ربه، وقول ابن عباس بذلك. نعم، في فرق بين أن يجتهد العالم في فهم النص وبين أن يخبر في العقيدة عن قول الله وقول الرسول. فليس في العقيدة بفضل الله اختلاف، ما يجوز أن يكون في اختلاف العقيدة ويضرب مثل برؤية الرب، هل رأى بقلبه هل رأى بعينه، هذا ليس اختلاف في العقيدة بمعنى الخبر، إنما في فهم النص. يحصل فهم للنص لبعض الصحابة كابن عباس يقول رآه، وآخر رآه بقلبه أو لم يره، ولكن النبي بيّن أنه ما رأى ربه في صحيح مسلم بأصح من الإسناد الذي قرأناه في كتاب السنة. كتاب السنة عن ابن عباس موقوفا عن هل رأى ربك، قال رأى، فهذا إذا كان صحيح يراجع إن شاء الله السند، فإذا كان كما قال المحقق إسناده صحيح، فالإسناد الصحيح لا يعني صحة المتن بمعنى مطابقته للغيب. نعم، إذا كان هناك ما يعارضه فيحمل، إما إسرائيليات سمعت فذكرت، أو فهم خاص بالصحابي. لكن النبي بيّن أنه ما رأى الله، فقد ذكرت عائشة أو جاء في صحيح مسلم أن النبي سئل هل رأيت ربك، فقال صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، فنفى النبي أن يكون رآه بعينه. نعم، أنا نفى ذلك. فإذا تعارض موقوف مع مرفوع إيش يقدم؟ تعارض كلي، متعارض تفسيري، تعارض تفسيري كفعل ابن عمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة، فالإمام أحمد في سنن الخلال رأى أن هذا تفسير من الصحابي، قال إرخاء اللحية يكون كإرخاء ابن عمر بعد القبضة يأخذ، هذا تفسير ما هو معارضة كلية. لكن إذا كان تعارض كلي، يعني النبي يقول ما رأيت الله، جاء أثر عن صحابي قال لا رأى الله، نأخذ بكلام من؟ المرفوع، نحسن الظن بالصحابي، يكون سمع من إسرائيليات أو فهم للنص. النبي بيّن، فيقدم المرفوع على الموقوف عند التعارض الكلي. ففي صحيح مسلم هل رأيت ربك، قال نور أن أرى، وفي رواية رأيت نورا، وهذا النور جاء مفسرا فيما رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، بل من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، حجابه النور، قال لو أزيلت يعني الحجب لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه، سبحانه عما يصفون. فإذا هذا ملخص القول، والله أعلم، في المسألة أن النبي لم يرى ربه بعينه. وأظن في أثر عن عائشة قالت من قال أن النبي رأى ربه بعينه يعني فقد أعظم على الله الفرية. طيب، انتهى السنة إلى ها فضل أثرين. نعم،
قال حدثني أبو موسى الأنصاري إسحاق بن موسى، قال حدثنا يونس يعني بن بكير، قال حدثنا عبيد بن منصور، قال سألت الحسن عن قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، قال رأى عظمة من عظمة ربه عز وجل، أتشك يا عباد؟ فسألته عكرمة عن ذلك فقال أريد أن أقول لك قد رآه فقد رآه ثم رآه ثم رآه حتى القضى على نفس عكرمة. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا أبو كعب صاحب الحليب قال حدثني شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت لك يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال يا أم سلمة إنه ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله ما شاء أقام وما شاء أزاغ.
نعم هذا حديث إسناده ضعيف لأنه من رواية شهر بن حوشب لكنه في صحيح مسلم وله شواهد، وهو أن من دعاء النبي الذي غفل عنه كثير المسلمين اليوم وكأن الواحد منهم ضامن سبحان الله الثبات ما يخاف على نفسه الزيغ. النبي وهو أفضل البشر وأثبتهم إيمانا وأرسخهم علما يخاف على نفسه، كان يكثر تقول أمنا عائشة من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فأكثروا منه عباد الله، خاصة في هذا الزمان زمن الفتن والشهواتية والشبهاتية في القنوات وفي الرادي وفي الإذاعات، فتن، فتنة الزوجة، فتنة الولد، فتنة الجار، فتنة الصديق في العمل، كل يتكلم بما يسمع، تسمع فتن عظيمة، تحتاج والله هذا الدعاء أنت في هذا الزمن أحوج لك من زمن النبي والصحابة. فما بالي أراك قد يبس لسانك من هذا الدعاء، أضمنت جنة رب الأرض والسماء؟ فقل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سمعت العامة يخصونه كأنه بالسجود، هذا خطأ، ليس هو خاص بدعة السجود، أظني سمعت عدد من العامة وبعضهم يقول يا مقلب إذا سجد فقط، لا هذا دعاء عام إذا قالوا أحيانا في السجود لا بأس، لكن يذمن كأنه من أدعية السجود لا، لم تذكر عائشة أنه كان في سجوده يقول، وإنما أدعو به في أي وقت في السيارة وأنت قاعد في عملك وأنت على فراشك تريد جالس على فراشك تهيأ لأن تسترقي للنوم في كل وقت، أكثر من قول من قولك في دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وانوي متابعة النبي، تؤجر لأن النبي كان يكثر من هذا الدعاء، ففيه إثبات أن لله سبحانه وتعالى أصابع، قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وكما في حديث الحبر يضع الله السماوات على الأصبع والأرضين على أصبع إلى آخر ما قال، فليس إذا قال الله أو رسوله صفة يجوز لك أن تشبهها في عقلك وتكيفها، حرام، قل الله أعلم بكيفيتها، نثبت المعنى ونفوض إيش الكيف، نقول ليس كمثلي شيء وهو إيش وهو السميع البصير. نعم إيش الواقفة قالوا اقرأ.
قول أبي عبد الله رضي الله عنه في الواقفة قال سمعت أبي رحمه الله وسئل عن الواقفة فقال أبي من كان منهم يخاصم ويعرف بالكلام فهو جبين، ومن لم يكن يعرف بالكلام يجاهد حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل يتعلم.
نعم هذا قسم من الذين ظلوا في باب أمر القرآن أهو مخلوق أو غير مخلوق، قسم منهم وقفوا قال لا نقول مخلوق ولا نقول ليس بمخلوق، هؤلاء الواقفة فالإمام أحمد قسمهم إلى قسمين الواقفة، قال من كان يخاصم ويناظر ويعرف بالكلام ويعرف بالكلام فهو جهمي بدعة ونسبه إلى الجهمية، ومن لم يكن يعرف الكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل حتى يتعلم. إذن هذا يدعون للتفريق بين صاحب البدعة الذي تقلدها وهو جاهل ويعلم، وبين من يناظر وعنده علم يلبس به، فهذا هو الذي يهجر. وكما بين الشاطبي الفرق بين المبتدع والعام المقلد، فالذي جاءت من النصوص بهجر والتشديد عليه هو المبتدع الذي ينظر ويعرف وعنده شيء من العلم، كما قال الإمام أحمد يخاصم ويعرف ويعرف بالكلام، عنده علم ينظر به لبدعته، علم الكلام والشبه، فهذا هو الذي يهجر من الواقفة. والواقفة ألحق النبي من يعرف ألحق الإمام أحمد من يعرف بالكلام بالجهمية، فقال هو جهمي لأن الواقفي لا يثبت أن الله يتكلم سبحانه وتعالى، لا يثبت أن القرآن كلام الله، فهو متوقف. فهذا لو قلنا مثلا إنسان الصلاة واجبة ولا لا، يقول ما أقول واجبة ولا أقول ليس بواجبة، معناها أثبت وجوب الصلاة ولا لا؟ ما أثبتها، يجب أن يقول نعم الصلاة واجبة، يجب، ما يقول الكلام هذا وهو يعرف القرآن ويقرأ قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، كيف يقول ما أقول واجبة ولا أقول ليس بواجبة؟ إيش هذا الكلام؟ كذلك القرآن كلام الله، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسماه كلاما سبحانه وقال لا إله إلا هو، وكلم الله موسى تكليما، فهذا كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته ليس بمخلوق. ولذلك يجوز أن تحلف بكلام الله فتقول وكلام الله لأنه صفة من صفاته، يجوز أن تحلف بالصفة تقول والقرآن وكلام الله وحياة الله، كل هذا صحيح لأنها الصفة، الصفة ليست مخلوقة. أما الذي لا يجوز تحلف به المصحف لأن الورق هذا شرك، تقول والمصحف، المصحف ورق وحبر، هذا شرك. النبي قال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، لا يقول والنبي يعني وحياتي وحياتك وحياة النعمة، كل هذا شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا لا يجوز إنسان أن يقف في هذه إيش في مثل هذه المسائل. طيب تسأله أيجوز للعالم إذا تبين له أن فلان مبتدع أن يبدعه؟ يقول لا أقول يجوز ولا أقول لا يجوز. كيف العلماء بدع، والإمام أحمد قال لا تجالس الحارث إنه مبتدع، لكن يكون من أهل العلم عنده دراسة عن الشخص، وأهل العلم أحيانا يرون أن فلان يستحق التبديع لكن المصلحة تقتضي أنه لا يتكلم، مثل ما فعل العلماء تجاه النووي وابن حجر، فإنه لو ظهر النووي وابن حجر في عهد الإمام أحمد لتكلموا بتبديعهما لأنهم ما يثبتون الصفات على الوجه اللائق بالله. لكن عند علماء السنة في هذا العصر لما رأوا كثرة ما يتكلمان من علم وأنهم نقلوا علما كثيرا لا يتجدوا عند أحد فاحتاجوا لهذا العلم، سكتوا عن هذا للمصلحة. فإذا علم التبديع للعلماء ويراعون المصالح فيه ويعرفون متى ما رأوا المصلحة يبدعون، ولا بأس بنقل كلامهم لأنهم علماء. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيش لا تعلمون. اقرأ.
قال سئل أبي رحمه الله وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة، فقال من كان منهم جاهلا ليس بعالم فليسأل وليتعلم. قال سمعت أبي رحمه الله مرة أخرى وسئل عن اللفظية والواقفة، فقال من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، وقال مرة أخرى هم شر من الجهمية.
ما وجه أنهم شر من الجهمية؟ الجهمية عطلوا صفات الله، وكفرهم الإمام أحمد. قال الجهمية كفار. يا أخي الجهمي ما يثبت لله صفة فهو يعبد عدم. يعني مثل ضبرت لكم مثال عن إنسان قال لأصحابه في العمل لما قام من النوم: أمس ما نمت طوال الليل. هان بنشوف الآن كاذب هو اللي يمزح معنا ولا ليش يا أخي ما نمت طوال الليل؟ يقول: بعوضة قاعد تأذيني تطن في إذني، أضرب من هنا تأتيني من هنا، أضرب من هنا تأتيني من هنا. جاء الصباح ولا استطعت أنام، أنا في أرق شديد. حتى تعرف كذبه من صدقه هيا اسأله عن هذه البعوضة وانظره كاذب ولا صادق. قل له: هذه البعوضة التي تزعم، نعم، هل لها أجنحة؟ يقول: أجنحة؟ لا، ما لها أجنحة. هل لها جسم ولو رقيق ينطلق أو تعتمد أرجل رقيقة عليه ولها خرطوم تسحب به الدم؟ يقول: لا، لا لها أرجل ولا لها أجنحة ولا لها رأس وليس لها شيء من هذا. قال: يا كذاب، ما أرقتك بعوضة، ما عندك بعوضة أنت ولا حصل لك هذا، لأن كل ذات لها صفات. الجهمي هكذا في ربه، ما أثبت لربه صفات. يقول الله ليس بسميع، أعوذ بالله. يقول الله ليس ببصير. يقول الله لم يكلم موسى تكليما. يقول الله لا يغضب، الله لا يرضى، الله ليس له وجه. وكل ذلك قاله الله عن نفسه وأعلم بنفسه وغيب الغيوب سبحانه. قال: تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: غضب الله عليهم ولعنهم، وغير ذلك. فكيف أنت تكذب الله والله يقول: قل أتعلمون الله بدينكم؟ تكون أغير على الله من نفسه حتى تقول أنا نزه الله؟ الله لو كان هذا المعنى غير مراد لأمر النبي أو لتكلم بذلك عند تلاوة آية الصفات وقال: هذا الظاهر غير مراد. فكان يروي، فكان ينقل عن ربه لما ينزل عليه الوحي النبي في المدينة: الرحمن على عرشه استوى، كما في سورة طه. لما يقرأ عليهم النبي والصحابة فيهم العالم وفيهم دون ذلك، ما يقول لهم: أصحابي ترى الظاهر غير مراد، الرحمن ما استوى، استولى. ما كان يقول هذا، وهم أهل لغة، فسيتلقون الأمر على ظاهره، يثبتون المعنى ويفيضون الكيف لأنهم لم يروا الله. فيجب علينا أن نكون مثل الصحابة في إثبات صفات الله وترك تحريف معاني صفاته عن المعنى الذي تكلم به لا إله إلا هو، ولا نكون كالجهمية ننفي الصفات فنكفر. إذن الواقف شر من الجهمية من جهة أنهم يوقعون الشك في قلب العام بأسلوب خفي. لو أنهم قالوا قالوا القرآن مخلوق فضحوا، لأن السلف ذاك الوقت كلهم يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. القرآن كلام الله، كلام الله صفة، وصفات الله تتبع الذات، الذات ليس مخلوقة والصفات كذلك ليست مخلوقة. فلا يجوز أن نقول كلام الله مخلوق، وجه الله مخلوق، هذا كفر. بل نقول: له وجه يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له كلام يليق بجلاله لا يشبه كلامنا. كل ما تصورته عن كنه ذات الله وصفاته فالله بخلافه، والتشبيه مستحيل، لأن الله لا يشبه شيء ولا يشبهه شيء. فحينئذ يكون شر من الجهمية من هذا الوجه الذي يلبسون به من التشكيك، ويقول: نقف لا نقول ولا نقول. نعم.
قال: حدثني محمد بن إسحاق الصغاني قال يحيى بن أيوب: وذكرنا نفس الشكاك الذين يقولون: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق.
الشكاك.
فقال يحيى بن أيوب: كنت قلت لأبي شداد صديق لي: من قال هذا هو جهمي صغير. قال يحيى: هو اليوم جهمي كبير.
نعم، هذا الشكاك الذي يذكر الوقف فإنه حينئذ لا ينسب لدعوة السلف رحمة الله عليهم القائلين بأن القرآن ليس بمخلوق. هذا اللفظ، هذا الواقف الذي يقول: لا أقول كذا ولا أقول كذا، لا أقول القرآن ليس مخلوق ولا أقول مخلوق، فهذا جهمي من هذا الوجه, وشر من الجهمية من جهتي أنه يشكك الناس. في الدرس القادم سنأخذ رؤية الرب يوم القيامة, رؤية الرب يوم القيامة وثبوت ذلك عن النبي بل عن الله, أنه أثبت الله لنفسه أن تكون له رؤية يوم القيامة. فنسأل الله أن يجعلنا من أهلها, ممن يرى الله يوم القيامة. اقرأ الكتاب الذي بعده. ما هو الكتاب الذي بعده؟ شرح السنة.